بسم الله الرحمن الرحيم.
مسألة التي تقدمت معنا في الدرس الماضي، وهي مسألة إذا طلق ثلاثا في المجلس الواحد، حديث ابن عباس. هذه المسألة مختلف فيها، فالجمهور يرون ما ذهب إليه عمر من أن الطلاق في المجلس الواحد ثلاثا تعد ثلاثا، سواء قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم، وهكذا. وهناك خلاف فيما إذا قال أنت طالق ثم قال الثانية تأكيدا للأولى والثالثة تأكيدا للأولى، فكثير من أهل العلم يرون أنها واحدة. والذي يدل عليه حديث ابن عباس أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا استمر الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام بخلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر، أن الثلاث تعد واحدة، الثلاث تعد واحدة، وهذا القول هو الصواب. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم. القيم في إغاثة اللهفان تكلم عن هذه المسألة بكلام طويل نقرأ بعضه. قال: فصل. واعلم أن من اتقى الله في طلاقه فطلق كما أمره الله ورسوله وشرعه له أغناه عن ذلك كله، يعني أغناه عن تلك الخلافات التي تحصل، سواء كان من الخلاف الحاصل في الطلاق في الحيض يقع أو لا يقع، أو الثلاث يقع واحدة أو ثلاثا. فإذا طلق كما أمره الله طلقة واحدة في غير حيض ولا في غير، وفي طهر لم يجامع فيه ولم يقع ثلاثا وإنما واحدة، لم يقع فيه إشكالات. هذا معنى كلام. قال: واعلم أن من اتقى الله في طلاقه فطلق كما أمره الله ورسوله وشرعه له أغناه عن ذلك كله. ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال والمكر والاحتيال، فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويطلقها واحدة، بما يدل على أنه يطلق واحدة الآية المذكورة في أول سورة الطلاق، لأنه قال بعدها: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. فإن بدا له أن يمسكها في العدة أمسكها، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر، وإن لم يكن له فيها غرض لم يضره أن تتزوج بزوج غيره. فمن فعل هذا لم يندم ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنه مع الرجل طلق امرأته 100، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. انظر إلى الفقه، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. لكن المشهور عنه عن ابن عباس أنه كان يعد الطلاق واحدة ثلاث في المجلس الواحد، إلا أنه هذا ربما قد تجاوز، فهذا قال طلق امرأته 100. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي 1000، فقال: أما 3 فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا. وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 3 فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، أي الأمر البالغ غايته في الحمق، ثم يقول: يا ابن عباس وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأته. ذكره أبو داود قال في الحاشية: سناده صحيح على شرط مسلم، كما قال، يعني أشار إلى العلامة الألباني، يقول كما قال شيخنا المحقق. قال: وقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبان، ثم قال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ وهو ضعيف، يقول ضعيف الجامع من تضعيفه مرجوع عنه، كما صرح بالشيخ، يعني أن الشيخ تراجع عنه علام الألباني تضعيفه. وهذه الآثار موافقة لما دل عليه القرآن، فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة، ولم يشرعه جملة واحدة أصلا. يعني انظر إلى الفقه والفهم لسياق الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من جملة تقوى الله أن يطلق كما أمره الله فيجد المخارج. قال تعالى: الطلاق مرتان، والمرتان في لغة العرب بل وسائر لغات الناس إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة. فهذا القرآن من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك، كقوله تعالى: سنعذبهم مرتين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ثم فسرها بالأوقات 3. وشواهد هذا أكثر من أن تحصى. ثم قال سبحانه: فإن طلقها، أي 3، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذه هي المرة 3. فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مرة بعد مرة بعد مرة، فهذا شرعه من حيث العدد، فهذا شرعه من حيث العدد. وأما شرعه من حيث الوقت فشرع الطلاق للعدة، وقد فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأن يطلقها طاهرا من غير جماع، فلم يشرع جمع 3 ولا تطليقتين، ولم يشرع الطلاق في حيض ولا في طهر وطئ فيه. وكان المطلق في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كله، وزمن أبي بكر كله، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، إذا طلق 3 تحسب له 1. وفي ذلك حديثان صحيحان، أحدهما رواه مسلم في صحيحه، والثاني رواه الإمام أحمد في مسنده. فأما حديث مسلم فرواه من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 1. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي صحيحه أيضا، صحيح مسلم، عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، أي أخبارك وأمورك المستغربة، ألم يكن الطلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر 1؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس، قال أي تسارعوا وتهافتوا في الطلاق فأجازه عليهم. وفي لفظ لأبي داود أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما يعني عن أبي بكر وعمر. فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجرهن عليهم. هكذا في هذه الرواية قبل أن يدخل بها، وهذه الرواية في الضعيف. وبها أخذ إسحاق بن راهويه وخلق من السلف جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها، الثلاث واحدة إذا لم يدخل بها. لماذا؟ لأن غير المدخول بها ليس لها عدة، فبمجرد ما يطلق طلقة واحدة تصير بائنة منها، فإيقاعه للثانية طلاق لامرأة ليست زوجته لأنها ليس لها عدة. قال: وسائر الروايات الصحيحة ليس فيها قبل الدخول، ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئا. وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر: طاووس وهو أجل من رواه عنه، وأبو الصهباء العدوي، وأبو الجوزاء، وحديثه عند الحاكم في المستدرك. ولفظه أن أبو الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كنا يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال تعقب الذهبي فقال: قلت ابن المؤمل ضعفوه. ورواية طاووس نفسه عن ابن عباس ليس في شيء منها قبل الدخول، وإنما حكى ذلك طاووس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس، فأجاب ابن عباس بما سأله عنه، ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واحدة في حق مطلق قبل الدخول، فسأل عن ذلك ابن عباس وقال: كانوا يجعلونها واحدة. فقال له ابن عباس: نعم، الأمر على ما قلت، وهذا لا مفهوم له، فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال، مثل هذا لا يعتبر مفهومه. نعم، لو لم يكن السؤال مقيدا فقيد المسؤول الجواب كان مفهومه اعتبرا، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه، لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة. وبالجملة فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء، فذكر النساء مطلقا في أحد الحديثين. نعم، ذكر، وذكر بعض أفرادهن في الحديث الآخر، فلا تعارض بينهما، يعني كون هذا الرجل يسأل عن المرأة التي طلقت ثلاثا ولم يدخل بها، فهل هذا معناه أنه يقيد هذا بالرواية التي جاءت مطلقة في حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وصدر خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؟ هذا ما يقيد به، مثل مسألة الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ليس فيه تقييد بالنذر، هو عام. وما ذكر من الأحاديث والأدلة التي فيها ذكر السؤال عن صيام النذر لا يقيد به ذلك اللفظ العام، بل هو فرد من أفراده. قال: وأما الحديث الآخر فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع، وهذا إبهام وهي علة هذا الحديث، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض بني أبي رافع، مولاه هو أبو رافع وهؤلاء بنوه وهذا فيه جهالة وإبهام. عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، كانوا إخوة أبي ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركان وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا، من عبد يزيد فلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلقها. ففعل. فقال: راجع امرأتك أم ركان وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وتلا: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. قد رأيت أن الحديث فيه إبهام وضعيف. فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثا. وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة بكون الطلاق الذي شرعه لعباده والطلاق الذي يكون العدة، فإذا شارفت انقضاءها فإما أن يمسكها بمعروف وإما أن يفارقها بمعروف، وأنه سبحانه شرع على وجه التوسعة والتيسير، فلعل المطلق أن يندم فيكون له سبيل إلى الرجعة. وهو قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأمره بالمراجعة، وتلاوة الآية كاف في الاستدلال على ما كان عليه الحال. فإن قيل فهذا الحديث فيه مجهول وهو بعض بني أبي رافع والمجهول لا تقوم به حجة، فالجواب من ثلاثة أوجه. توسع كثيرا في هذه المسألة لمن أحب أن يقرأها، ورد على من تأول هذا الحديث من كل باب تأوله، في بعضها يشنع تشنيعا شديدا عليهم كيف يرد حديث صحيح. الحاصل من ذلك أن طلاق الثلاث مرة واحدة غير مشروع، ولكن يعد طلقة واحدة. طلاق الثلاث خلاف الهدي النبوي، وإنما يطلق طلقة واحدة، وهي التي دلت عليه الآية في سورة البقرة وفي سورة الطلاق. يعني الكلام في هذه المسألة نحو صفحة 12 إلى صفحة 35، كلام طويل، إلا أنه مفيد جدا لمن أحب مراجعته. وكما قال الشيخ ابن عثيمين وقد نقل بعض كلامه في شرح هذا الحديث والذي قبله، قال: وابن القيم من قرأ كلامه جذبه إليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. يعني هذا لو صح سيكون دليل على ماذا؟ أن الثلاث واحدة. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فإنها واحدة. وفي سند ابن إسحاق وفي مقال. وقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه، أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، قال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فرد إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن كما قال علامة الألباني: مسلسل بمجاهيل. هذه الرواية الأخيرة، والروايات التي قبلها فيها كلها ضعيفة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قول أبو ركان بضم الراء وبعد الألف نون. وفي لفظ أحمد أي عن ابن عباس، وفي سندها أي حديث أبي داود وحديث أحمد بن إسحاق أي محمد صاحب السيرة، وفيه مقال، والصحيح أنه محتج به إذا صرح بالتحديث، فهو حسن الحديث. قال: وفيما قال: قد حققنا في ثمرات النظر في علم أهل الأثر في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد عدم صحة القدح بما يجرح روايته، يعني ما يجرح رواية محمد بن إسحاق إلا التدريس، فإذا صرح بالتدريس فهو حسن الحديث. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة بالسين المهملة تصغير سهمة البتة الحديث. قال: وأخرجه أبو يعلى وصحه وطرقه كلها من رواية محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وأيضا أعلوا رواية داود بن الحصين عن عكرمة. وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام، مثل حديث أنه صلى الله عليه وعلى وسلم رد ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول تقدم. قد صححه أبو داود لأنه أخرجه أيضا من طريق أخرى وهي التي أشار إليه المصنف بقوله أحسن منه، وهي أنه أخرجه من حديث نافع بن عجير ابن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة الحديث، لكن هذا فيه جهالة علي بن يزيد بن ركانة، هذا مجهول. عبد الله بن علي بن يزيد ضعيف، الزبير بن سعيد. قال: وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وفيه خلاف بين العلماء بين مصحح ومضعف. والحديث دليل على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون تطليقة واحدة، وقد اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال. الأول إيش عندكم؟ أنه إلا إنه بالكسر، ها؟ بالكسر بالفتح، لأنه كيف سيكون الأول أنه أي إنه؟ لماذا يكسر؟ هنا عندي بالكسر، لكن الذي ظن بالفتح أنه لا يقع به شيء لأنه الطلاق بدعة، وهذا للنافين وقوع طلاق البدعة، وتقدم ذكرهم وأدلتهم أنه لا يقع به شيء لأنه طلاق بدعة. يعني الآن ابن القيم ومن قال بقوله على أن طلاق البدعة لا يقع لأنه بدعة، كيف سيقولون في طلاق الثلاث؟ بدعة إذن ما يقع، لكنهم يقولون يقع واحدة، سيكون هذا أيضا من الحجج. وهذا للنافين وقوع طلاق البدعة وتقدم ذكرهم وأدلتهم. الثاني أنه يقع به الثلاث، وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن علي رضي الله عنه والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف، يعني هذا قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بآيات الطلاق وأنها لم تفرق بين واحدة ولا ثلاث، وأجيب بما سلف أنها مطلقات تحتمل التقييد بالأحاديث. واستدلوا بما في الصحيحين أن عويمرا العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، هل هذا فيه حجة؟ هل فيه حجة لهم طلاق عويمر لما لاعن زوجته ثم طلق قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره، طلقها ثلاثا، هل فيه حجة على جواز طلاق الثلاث وعلى إيقاعه؟ لا، ليس في حجة، لأن الفراق وقع بينه وبين زوجته باللعان. قال: وأجيب بما طيب ولم ينكر عليه، فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها. وأجيب بأن هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث، لأن النهي إنما هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوبا الدوام، والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد، سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم، فلا يدل على المطلوب. واستدلوا، من هم الذين استدلوا؟ بإيقاع الثلاث، الجمهور، بما في المتفق عليه أيضا في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بذلك قال ليس لها نفقة وعليها العدة. ما هو الجواب على هذا؟ قال وأجيب عنه بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثلاثة في مجلس واحد، فلا يدل على المطلوب. قالوا عدم استفصاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان في مجلس أو مجالس دال على أنه لا فرق في ذلك، ويجاب عنه بأنه لم يستفصل، لأنه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم. وقولنا غالبا لئلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عصر النبوة، لأننا نقول نعم لكن نادرا. ومثل هذا ما استدل به من حديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، يعني هل هذا يدل على أنه طلقها مرة واحدة ثلاثا؟ ليس فيه دلالة صريحة. فتزوجت فطلق الآخر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها، أخرجه البخاري. والجواب عنه وما سلف، ولهم أدلة من السنة فيها ضعف فلا تقوم بها حجة، فلا نعظم بها حجم الكتاب، يعني كثرة الكلام فيها ما يزيد من حجم الأوراق. وكذلك ما استدلوا به من فتاوى الصحابة أقوال أفراد لا تقوم بها حجة، خصوصا مع وجود من يخالفهم، بل قول الصحابي إنما يحتج به بشروط ألا يخالف نصا، وألا يخالفه غيره من الصحابة، وأن يشتهر ولا ينكر. القول الثالث أنها تقع بها واحدة رجعية، أنها تقع بها واحدة رجعية، يعني هناك من قال ماذا؟ أنه لا يقع. لماذا لا يقع؟ لماذا لا يقع يا نوح؟ بعضهم قال طلاق الثلاث في المجلس الواحد لا يقع، لماذا؟ لأنه بدعة، لأنه بدعة، هذا قول. القول الثاني قول جمهور أهل العلم، ما هو؟ أنها تعتبر ثلاثة، تعتبر ثلاثة. طيب، والقول الثالث هذا الذي ذكره هنا أنها تقع بها واحدة رجعية. قال وهو مروي عن علي وابن عباس، وإليه ذهب الهادي الضال والقاسم والصادق والباقر، ونصره أبو العباس ابن تيمية، وتبعه ابن القيم تلميذه على نصره. واستدلوا بما مر من حديثي ابن عباس وهما صريحان في المطلوب. ما هو حديث ابن عباس؟ ما هو حديث ابن عباس الذي استدلوا به؟ كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحد، هذا نص واضح صريح بإخباره على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وجزء من خلافة عمر. قال واستدلوا بما مر من حديث ابن عباس وما صريحان في المطلوب، وبأن أدلة غيره من الأقوال غير ناهضة، أما الأول والثاني فلما عرفت ويأتي ما في غيرهما. القول الرابع، أعد لنا يا أبا عمر الأقوال الثلاثة. قول الأول في طلاق الثلاث أنه لا يعد، الثاني أنها تعتبر طلقة واحدة، والثالث جمهور، قول الجمهور أنها ثلاث. القول الرابع أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها. ما معنى يفرق بينهما؟ قال فتقع الثلاث على المدخول بها، المدخول بها تقع عليها ثلاثا، ويقع على غير المدخول بها واحدة، وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس. من أين أخذوا هذا؟ من أين أخذوا هذا؟ أبا حفص ذاك الذي سأل ابن عباس، الذي سأل ابن عباس عن امرأة غير مدخول بها. طيب هذا على صحته إيش سيكون؟ فرد من أفراد العام، فحديث ابن عباس الذي في مسلم عام، أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عام، سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، هذا اللفظ أنها واحدة، فحملوا على هذا حمل تخصيص العام بما غير ببعض أفراده. قال فتقع الثلاث على المدخول بها ويقع على غير المدخول بها واحدة، وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وإليه ذهب إسحاق بن الراهوي، واستدلوا بما وقع في رواية أبي داود: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث؟ وبالقياس فإنه إذا قال أنت طالق بانت منه، بانت منه من هي؟ غير مدخول بها، بانت منه بذلك، فإذا عاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاق فكان لغوا، تزوج امرأة ولم يدخل بها، عقد عقدا فقال أنت طالق، بمجرد قولي أنت طالق تصير بائنة منها، ليس لها عدة، يحل لها أن تتزوج من وقتها. فإذا كرر وقال أنت طالق مرة ثانية، هو يطلق امرأة ليست زوجة له لأنها قد بانت منه، هذا معنى الكلام. قال وأجيب طيب وبالقياس فإنه إذا قال أنت طالق بانت منه بذلك، فإذا عاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاق فكان لغوا. وأجيب بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة وغيرها، فمفهوم حديث أبي داود لا يقاوم عموم حديث ابن عباس على أن الحديث ذاك فيه كلام وضعف. واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا، وفي كتب الفروع أقوال وخلاف. ما هي كتب الفروع؟ ها علي إيش كتب الفروع؟ أعوض يعني الفقه، فقه الأحكام الشرعية يسمونه الفروع، وهذا منتقد، لأن الآن أحكام الصلاة والزكاة والحج وهذه كلها الأركان يعتبر عندهم فروع، تعتبر فروع، ولهذا يقولون الأحكام العملية ولا يقال الأحكام الفرعية. الفقه هو معرفة الأحكام العملية بأدلتها تفصيلية ولا يقال الأحكام الفرعية، فالتعبير بقول الفرعية منتقد. لماذا؟ لأنه كيف نجعل الصلاة من الأحكام الفرعية وهي من أركان الإسلام، وهكذا الزكاة وامثال ذلك. لكن هذا ذكره على ما هو متعارف عليه، أنه يقال عن كتب الفقه في الأحكام العملية أنها كتب الفروع. وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين هذه الألفاظ لم يستند إلى دليل واضح، وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال، يعني أطالوا الأقوال، وأطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متتابعة لإمضاء عمر لها، واشتد نكيرهم على من خالف ذلك، وصارت هذه المسألة علما عندهم للرافضة والمخالفين. وعوقب ابن تيمية بسبب الفتيا بها، وطيف بتلميذه ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث، ننظر ابتلاء من أجل الفتوى. ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة فروعية قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، فلا نكير على من ذهب إلى أي قول من الأقوال المختلفة فيها كما هو معروف، بل قولهم هو الصواب. وها هنا يتميز المنصف من غيره من فحول النظار والأتقياء من الرجال. انظر كلام المحققين. لهذا رفع الله شأن هؤلاء أمثال الشوكاني والصنعاني بسبب أنهم عندهم تجرد للدليل حذوا حذوا أئمة التحقيق. يعني مسألة فقهية يحصل الإنسان فيها مثل هذا الأمر، أنه يحبس ويؤذى، كم كلمات يشنع فيها، أو كم فتاوى يقولها كان يقولها شيخنا مقبل رحمه الله، وخصوصا في المسائل التي تتعلق بمسألة الحزبية ونحوها فيشنع عليه، وبعد أيام أو سنوات يرجع الناس إلى قوله، يرجع الناس إلى قوله. كان الذين تحزبوا وتعصبوا وانحرفوا ومن كان من الإخوان المسلمين يصفون العلامة الوادعي رحمه الله بأنه شاذ، قلنا إذا شاذ ما أحد يوافق على قوله في تحريم الانتخابات ولا في تحريم الحزبيات ولا ولا ولا، وكله كلام باطل ما هو شاذ. وصاحب الحق، الحق الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. لما سئل قيل له يا شيخ إن بعض الناس يقول إن الانتخابات أفتى بها فلان وفلان وفلان وذكروا 400 عالم، كلمة 400 عالم على طريقة الإخوان المسلمين عندهم عبد الله صعتر عالم، وعندهم هزاع المسوري عالم، وعندهم أولئك الذين هم نسأل الله العافية من المتردية والنطيحة وسموهم علماء، لكن هكذا تسمية. فلما قيل له هذا القول قال لو يأتوا بكذا وكذا من العلماء من عنده دليل فالحق نقبله، أما بغير الدليل فلا، ونحو هذا. فالشيخ كان يصرخ والدليل معه ويقف بالحق ولا يبالي بمن خالفه لقوة الحق، وما هي إلا أيام ويرجع الناس إلى ما ذهب إليه. كان يحذر الناس من هؤلاء الرافضة، أول ما بدأوا سموا أنفسهم بماذا؟ الشباب المؤمن. انظر إلى هذه التسمية والتلبيسات، الحوثيون من أول مبدأهم مبدأ التلبيس، هذا من أوجه شبههم باليهود، عندهم تلبيس في كل أحوالهم، سموا أنفسهم بالشباب المؤمن. فكان يسميهم شيخنا مقبل الشباب المجرم، وحذر منهم ونصح اليمنيين والمسؤولين، وكتب كتابه ذاك الذي هو في الطليعة والرد على الشيعة، وفيه إرشاد ذوي الفطن إلى إبعاد غلاة الروافض من اليمن. انظر إلى هذه النصيحة، ما كانوا يحتاجون إلى هذه الأمور كلها، لا هم ولا جيرانهم يعملوا بنصيحة هذا العالم، إبعاد إرشاد ذوي الفطن، لكن أين الفطنة؟ إرشاد ذوي الفطن إلى إبعاد غلاة الروافض من اليمن، ابعدوا هؤلاء وانتهت المشكلة وتسلمون بإذن الله. كما أفتى الشوكاني لما حصل الخروج في زمنه على بعض الولاة، استشاروه قال خذوهم إلى الجزيرة في البحر انفوهم هناك، وهدأت الأوضاع في صنعاء. كانوا يخرجون بالأحجار ويرمون بيوت من خالفهم والوزراء والمسؤولين، فوضى من هؤلاء الرافضة. فما أخذوا بفتوى فتجرع الناس المرارة. كان يقول لهم هؤلاء الشباب المجرم يعني سيحصل للبلاد بسببهم ما لا تحمد عقباه إذا تركتموهم على هذا الحال، وما هي إلا أيام تعظم فتنتهم بسبب الحزبيات والاختلافات من أجل السياسات والكرسي، هذا يريد يبعد هذا، وهذا يريد يحافظ على كرسيه وما يحافظ عليه بالطريقة الشرعية. يقول لهم لا بأس الانتخابات، لا بأس الحزبية، لا الديمقراطية سفينة النجاة للحكام والشعوب، وإذا بهذه السفينة تغرق، الديمقراطية سفينة الغرق، سفينة الهلاك وليس سفينة النجاة. ثم بعد ذلك تتطور الأمور ويصير الحال إلى أسوأ وأسوأ. وبعد موت شيخنا مقبل تكلم شيخنا يحيى وصرخ ونصح وبين ودعا وحذر يا قوم انتبهوا، ومن جملة نصائحه أنه أخرج رسالة، وهذه مما فرغناها ونشرناها بذلك الوقت بأعداد هائلة من المطويات، التبيين أو النصح للمؤتمر والإخوان المسلمين أو بنحو هذا. يعني نصيحته مادها أنهم يتقوا الله في البلد، لا تؤدي بهم الخلافات إلى أن يكون ذلك سببا لتسلط الرافضة على اليمن، وهذا والرافضة ليسوا بشيء تلك الأيام، لكن ما أخذوا نصائح العلماء، وهكذا تتوالى الأمور، وإذا بها بعد أيام ينتقم الإخوان المسلمون من الحزب الآخر، الحزب الحاكم، فيأتون بالرافضة إلى صنعاء، يأتون بهم إلى صنعاء معهم، يشاركونهم في الساحات، نريد إسقاط الظالم، إسقاط النظام، ومن هذه الكلمات، ما هي إلا أيام والآخر ينتقم منهم، وكل واحد هكذا، ولكن على حساب من؟ على حساب الدين والبلد والضرر العام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم يأتي الرافضة بصورة جديدة ويسمون أنفسهم أنصار الله، أنصار الله، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مثل فرعون، أنصار الله، أين نصر الله؟ تنصرون الله بماذا؟ تنصرون الله بإنكار السنة، تنصرون الله بالطعن في صحابة رسول الله، تنصرون الله بالطعن في أم المؤمنين عائشة، تنصرون الله بإنكار عذاب القبر، تنصرون الله بإنكار القدر، تنصرون الله بتدمير المساجد وقتل من خالفكم، تنصر الله بماذا؟ أنتم أنصار الشيطان. ولهم نظير، حزب سمى نفسه حزب الله جنوب لبنان، وهم حزب الشيطان ليسوا حزب الله، تسمية تغرير بالناس وخداع وأكاذيب. فالذي ما يستمع كلام أهل العلم يندم، الذي ما يسمع نصائح أهل العلم يندم ويتضرر. وهذه الأيام شيخنا يحيى تكلم ونصح الناس وقال لهم: يا قوم، هؤلاء إخواننا مظلومون في فلسطين، ولكن بعض الجماعات التي تتعاون أو تشيد بالرافضة وتمدح الرافضة ويركنون إليهم سيتضررون، وضررهم كذا ولا يركن على الرافضة. فقاموا وشنعوا: هذا صهيوني، هذا يهودي، هذا وهذا. طيب، وما هي إلا أيام، وإذا بحزب الشيطان من جنوب لبنان يتكلم أنه بريء من هذه العملية، حمالنا دخل. طيب، وأنتم الذي خططتم وأنتم فعلتم؟ لا، نحن براء، وإيران تعلن نحن براء من ذلك، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، وهكذا. ثم بعدها يتجرع إخواننا في فلسطين المرارة، القتل والتشريد والتهجير والدمار، وإذا بأولئك المغرر بهم ينخدعون ويمدحون ويثنون على يعني رؤوس الرفض والشر، الخميني، قاسم سليماني، وفلان وفلان من رؤوس عتاولة الرفض، نسأل الله العافية والسلامة. وما هي إلا أيام، وسيعرف الناس أن كلام الشيخ كان في محله، وأنه نصح مسدد: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. الركون إلى الرافضة ومدح الرافضة هذا يدل على سوء سياسة وخبث طريقة، ما يدل على سلامة. إيش معنى أنك تمدح لنا الحوثي في اليمن؟ تمدح لنا الحوثي في اليمن، نحن ما نعرف الحوثي. أنت حين أي واحد يمدح الحوثي عند أهل اليمن معناه أنه فضح نفسه، أنه يؤيد الحوثي على سفك دماء اليمنيين وعلى تدمير البلاد وعلى قطع الطرقات وعلى الإفساد في الأرض وعلى التشريد والتهجير. ملايين اليمنيين مشردين مهجرين من ديارهم، ما يستطيعون يرجعون إلى ديارهم بسبب الرافضة، بسبب هؤلاء الرافضة الحوثيين أذناب إيران. فيأتي يشيد بهم وقالوا: لا 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 تتكلموا، اسكتوا. العالم يرى الحق ويقوله ولو حصل ما حصل، والناس بعد ذلك سيعرفون. وإخواننا في فلسطين نسأل الله أن يفرج عنهم. وأن يكفيهم مكر الماكرين. قال بعض الفلسطينيين: يا جماعة، هؤلاء الإيرانيون يظهرون لنا أنهم يريدون دعمنا لكن يسلبون عقيدتنا. قال: في مسجد كذا وكذا يلعن أبو بكر وعمر على المنبر في بلاد فلسطين من الرافضة الذين دخلوا إليهم بصورة أنهم يتعاونون معهم، هل هذا يفرح به؟ إذا مات الفلسطيني وهو على عقيدة السنة وحب الصحابة، مات ويرجى له الخير ويتخذ منكم شهداء، يرجى له الشهادة، قتل على أعتى أعداء الإسلام وهم اليهود. لكن إذا مات وهو رافضي يطعن في عائشة ويطعن في أبي بكر وعمر ويطعن في الصحابة ويشكك في سنة رسول الله، يرجى له الخير؟ ما يرجى له الخير. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا أستطيع.